الثانية ظهرا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم إلى هذا الموجز لأهم الأنباء. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران عن بدء عمليات بناء مفاعل نووي للأبحاث في منشأة إصفهان النووية في غضون أسابيع. وقال محمد إسلامي إن إيران خططت لبناء مفاعلات نووية بحثية لاختبار وقود باقي المفاعلات النووية، وأن بناء المفاعل الجديد سيكمل حلقة الأبحاث والتقييم والاختبار والتثبيت لإنتاج الكهرباء النووية في البلاد. قدم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مسودة تسوية بشأن البرنامج النووي الإيراني، ودعا الأطراف المشاركة في محادثات فيينا إلى قبولها لتجنب ما أسماها أزمة خطيرة، فيما ردت طهران أن لها أيضا أفكارها الخاصة سواء من حيث الجوهر أو الشكل لإتمام المفاوضات. أمرت المحكمة العليا في اليونان بإعادة النفط الإيراني المصادر بطلب أمريكي من ناقلة لانا الروسية. وردت المحكمة الطعن الذي قدمته شركة تايمز نافيغيشن البحرية والتي تولت تفريغ حمولة لانا من النفط بإعاز من وزارة العدل الأمريكية. أصيب فلسطينيان بشظايا قنابل صوت والعشرات بحالات اختناق بعد قمع قوات الاحتلال فعالية ضد الاستيطان عند المدخل الغربي لقرية حارس بسلفيت، ومنع جنود الاحتلال المشاركين من الوصول للأراضي المهددة بالاستيلاء في منطقة خلت حديدي غربي القرية، كما نصبوا حواجز مشددة على مدخل قرية حارس ومحيطها. دحضت حركة حماس مزاعم الاحتلال الصهيوني حول وجود أسلحة بأحياء مدنية في غزة، وقال ناطق باسم الحركة فوزي برهوم إن ما نشره الاحتلال من صور ومعلومات حول الموضوع لا أساس له من الصحة تماما، وأنه يأتي في إطار الحرب النفسية المتواصلة للإضرار بالمقاومة وتأليب الرأي العام عليها. انسحب أنصار التيار الصدري من مبنى البرلمان العراقي وكامل المنطقة الخضراء وسط بغداد بعد احتجاجات منفلتة على ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة. وجاء هذا الانسحاب بعد تغريدة وجهها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للمتظاهرين، اعتبر فيها أن ما حصل رسالة عفوية إصلاحية. عزز الجيش السوري مواقع انتشاره في تل رفعت بريف حلب الشمالي، ورفع جهوزيته العسكرية لدرجة الاستنفار لمواجهة أي هجوم تركي باتجاه المنطقة. وأشار مصدر عسكري سوري لتزايد حدوث الاستفزازات التركية على الأراضي السورية والاعتداءات على مناطق مختلفة خلال اليومين الماضيين، مؤكدا جهوزية الجيش للتصدي لأي عدوان محتمل. أعلنت مجموعة من الأعضاء السابقين في الحزبين الجمهوري والديمقراطي الأمريكيتين تشكيل حزب ثالث في البلاد. أظهر استطلاع جديد للرأي أن معظم الديمقراطيين لا يريدون أن يكون الرئيس الأمريكي جو بايدن المرشح الرئاسي لحزبهم في عام 2024. وبحسب الاستطلاع الذي أجرته شبكة CNN الأمريكية، فإن 3 من كل 4 مشاركين ديمقراطيين وذوي ميول ديمقراطية صوتوا لهذا الرأي. بهذا نصل معكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. أخلاق القرآن الكريم في كثير من الآيات تسجيل لهذه الأخلاق لتعتبر من أمنيات الفرد المسلم أن يتحلى بها، ومن آداب الفرد المسلم أن يحمل أخلاق القرآن، باعتبار الله عز وجل ندبنا إلى الأسوة بالنبي صلى الله عليه وآله، والنبي كانت أخلاقه القرآن كما تعبر عنه زوجته عائشة، تقول كانت أخلاقه القرآن. فأخلاق القرآن اللي تعتبر السمة المميزة للمسلم، قطعا احنا ما نريد من الإسلام أن يكون مجرد شعار يحمل الإنسان لفظ على لسانه أو يحمل واجهة يحتمي بها، لا لا، المفترض أن الإسلام سلوك يعيشه الفرد المسلم وأخلاق يتحلى بها الفرد المسلم، وقطعا ثمرت كل عبادة وثمرت كل نشاط من الأنشطة الدينية ثمرت الأخلاق. يعني الله عز وجل عندما فرض العبادات ما فرض العبادات غايات، وإنما فرضها وسائط لرفع مستوى الخلق. يعني احنا نعرف بالدرجة الأولى الصلاة مثلا اللي هي سيدة العبادات، الصلاة ما جاءت غاية لذاتها، يعني مو المقصود أن الإنسان يقرأ فرض الفاتحة أو يقرأ السورة أو يقرأ أدعية كثيرة وبنفس الوقت إذا طلع من المحراب نزع صلاته تركها في المحراب وخرج، لا لا، مفترض أن الصلاة تساير الإنسان، يعني تأخذ أثرها من سلوكه، إذن هي واسطة لرفع مستوى الخلق. الصلاة وسيلة لأن تهذب المشاعر، تهذب اللسان، تهذب الأيدي، الحواس. إذن إذا كانت العبادات ثمرتها الأخلاق، القرآن الكريم يأخذ هذه الثمرة يضعها في رأس قائمة التعليمات ويطلب من الفرد المسلم أن يتحلى بها. وميزة الإنسان عن باقي الكائنات بالدنيا هي الأخلاق، الإنسان كائن أخلاقي، وهذا الكائن الأخلاقي واقع الأمر يمكن أن تثمر به الأخلاق ثمرة يتحول معها إلى مقلع غني من الأخلاق، وبالعكس يمكن أن يتحلى بأخلاق رديئة يتحول معها إلى جهنم، يعني يتحول إلى جهنم تمشي على الأرض بواقع الأمر. فالموضوع الله عز وجل سجل في قرآنه الكريم هذه الاتجاهات، هذه الأبعاد اللي يجب أن يتحلى بها الفرد المسلم. هذا بعد من هالأبعاد مرت بهذه الآية الكريمة، قالت والذين لا يشهدون الزور. المفسرين عندهم فيها المقطع من الآية الكريمة ثلاث آراء. الرأي الأول أن المراد بالزور ها هنا الغناء، هذه من الآيات اللي يستدل بها على حرمة الغناء، لأنه القرآن الكريم فيه تعبير بالحرمة مو دائما يعبر مثلا مثل ما يقولون الفقهاء صيغة افعل يعني اترك مثلا الغناء، لا، أحيانا قد يعبر صيغة إخبارية لكن معناها الأمر، يعني معنى الآية أنه لا تحضر الغناء. طيب الغناء اللي كثير من المفسرين يميلون إلى، وهذا الرأي يميل إلى عبد الله بن عباس وجملة من الصحابة، يميلون إلى أن الزور ها هنا هو الغناء، الذين لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون مجالس الغناء. أي غناء هذا الغناء؟ يعني حقيقة تحقيق الغناء أولا ليش، وبعدين الغناء شنو هو؟ ليش؟ لأن غالبا الغناء يرتبط ارتباط مباشر بعواطف إلها صلة من قريب أو من بعيد بالجنس، نبهي، يعني الغناء غالبا يشبع عند الإنسان لون من ألوان العواطف ترتبط من بعيد أو من قريب بالجنس، بعامل الجنس. والجنس الله عز وجل عندما وضع عند الإنسان ما وضع عند الإنسان كشيء ينبغي أن الإنسان يصرف جهوده إليه، لا، وضع عنده وسيلة لإدامة النسل، نبالي وسيلة لحفظ النسل، يعني الكرة الأرضية إذا الإنسان ما يتزوج ما يكون بها نسل، لابد من التزاوج والتوالد، فغريزة الجنس أودعها الله عند الإنسان حتى يتزوج، وإذا زوج حتى ينجب أولاد، وإذا أنجب أولاد حتى يحفظ النوع، هذا الغرض. بس إذا الإنسان تحول من هالوسيلة اللي هي واسطة وحولها إلى غاية، فأصبح ما عنده شيء يملأ حياته إلا الشعور بالجنس وبروابط الجنس، ما عنده إلا أنه تملأ خياشيمه دائما رائحة المرأة. الواقع هذا لون من الهبوط، هذا لون من الهبوط، بعض الحيوانات قد تترفع عنه، يعني نحن نلاحظ أن الحيوان أكو بعض الحيوانات عندها موسم بالسنة للتزاوج، ومن بعد الموسم يقف كل شيء، بعد ما كل المفروض أن تحفظ الغاية أم ينقطع النوع. أما الإنسان إذا تحول إلى كائن جنسي في واقع الأمر أزرع بإنسانيته، مو أبو مسلم الخراساني معروف عنه كان يقارب أهله بالسنة مرة واحدة، يقول له يقول جنون وحسب المرء أن يجن بالسنة مرة واحدة. الواقع هذا لون، لون من الإفراط هو في الواقع، مو الشكل، لا لا هكذا ولا هكذا، بس هذا يترفع عن هاللون من المعنى، يترفع عن هذا اللون من المعنى. وأكثر من هذا، قيصر كان يفتخر بأنه ما انولد مثل ما ينولد باقي الناس، نعم، وإنما أخرج من يعني سوى العملية قيصرية، العملية شقوا له الرحم، يفتخر بأن امتاز عن الناس بهذا المعنى، لأنه غالبا هالجانب هو بالوقت اللي يكون محبب للإنسان، لكن مستقدر. بس القرآن الكريم ما يجعله مستقدر، لا، بس يجعل الإنسان أكبر منه. شوف أكو فرق، أكو فرق بين أن نقول للإنسان أن هذا عمل قدر، لا، ما يقول له الشكل. المسيحية إنما وقعت بالمفارقة، ليش وقعوا بالمفارقة؟ لأنه بالغوا ورووا عن عيسى عليه السلام إذا اعترفك عينك فاقلعها، من أراد أن يقترب من ملكوت السماوات فليبتعد عن المرأة. هذا غلط، هذا مو صحيح أبدا، ولا يمكن أن يقول نبي، لأن الله عز وجل خلق الجنسين لإدامة النوع ولممارسة هذه الغريزة. لكن ينصرف الإنسان إلى أن يتحول إلى حيوان يعني ينسى إنسانيته، لا، هذا ما لا يريده الدين الواقع بالوقت اللي يريد إشباع الغرائز، يريد إشباعها من طريق نظيف، ويريد في نفس الوقت يحفظ للإنسان آدميته، لا تتلاشى آدميته. إذن أرجع للموضوع، الغنى يرتبط من قريب أو من بعيد بالجوانب العاطفية، أغلب يعني غالبا الغنى شنو؟ وصف الأعضاء، وصف الجمال الحسي والانسياق وراء الملذات والشهوات، هذا الظاهرة مثلا والشكل، يعني مثلا تلقى افرض اناس عرفوا، افرض مثل عمر ابن ابي ربيعه عرف بهذا المعنى، تلقى من ابرز ما يقول ابرزوها مثل المهاتف هذا بين خمس كواعب اترابي، وهي مشغوله تحير منها في اديم الخدين ماء الشباب، ثم قالوا تحبها قلت ظهرا عدد الرمل والحصى والترى، تلقى كل من النوع غالبا هذا. نادر تلقى نمط من الغناء يتغنى به الإنسان في معاني شامية نبيلة. ولذلك أول الكلام أن الغناء إذا ما احتفظ بالشقين، أكو نقاش عند الفقهاء هل يكون محرم أو لا، لأنه الغناء هو شنو؟ إلى شقين، أبالي الغناء يتكون من مجموع شيئين، شنو هي الشيئين؟ أولا الترجيح المطرب، وثانيا ألحان أهل الكشوف، يعني هالعبارات المبتذلة هذا اللي يعرفه الغناء. أما البعض قد يقول أن الغناء إذا صار أفرض في الواحد لجمع قصيدة في مدح النبي صار يرددها، هل يعتبر هذا غناء؟ المادة مادة غنائية يوم مجرد الترجيع ما حل أخذ ورد عند الفقهاء، شوية ما حل أدخل في الموضوع أكثر من هذا. بس اللي أريد أقول أن القرآن الكريم عندما نهى عن الغناء، لأن غالبا الغناء يؤدي إلى النتائج، هذا شاب بدل أن ينصرف إلى معالي الأمور، بدل أن نأخذ وقته نصقله نرفع مواهبه نرفع مستواه نجعله إنسان، منصرف تلقى وراء غريزة جنسية وراء ما يتعلق بالجنس، يعني هالطاقة أهدرناها بدناها في مكان موجود. لذلك القرآن الكريم عبر عن هؤلاء عن هذا اللون بأنه زور، لأن الزور ما لا فائدة فيه واللغو. الزور الواقع هو قلب الأمر من واقعه إلى واقع لا فائدة فيه. الزور تغيير واقع، واقع الإنسان أن يستفيد من وقته، واقع الإنسان أن يستفيد من طاقاته. ما يجي الطاقات يذهب هذه اللون من الانحدار. طيب، فالغناء شنو يقول ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله: من ملأ سمعه من الغناء حرمه الله من أصوات الصالحين. قالوا له: يا رسول الله، ما أصوات الصالحين؟ قال: قراء أهل الجنة. ويا ترى ألفت نظرك لنقطة، أن الإنسان ليش يستلذ بالغناء؟ يستلذ لأطرب، لأن عليه إيقاع منظم إذا وقع على الإذن تلتذ إلى الأذن. يعني ما ندري، قد يكون أكو بعض الناس عند سماع صوت معين يلذ أمر نسبي، يعني عند سماع صوت معين قد يلتذ أكثر مما يلتذ بهذا، يعني قد يعوضه الله بصوت غير هذا. كذلك يقولون أن نبي الله موسى عليه السلام لما سمع الصوت من جانب الطور الأيمن، نعم، لما جاءته المناجات من جانب الطور وسمع النغمة، ظل 40 يوما أي صوت يسمع يتقزز منه، لأن النغمة اللي سمعها تركت عند حلاوة لا يشعر معها بحلاوة أخرى، لأنه جاءه الصوت، ها، صوت القدرة، جاءه الصوت من الله عز وجل: اخلعنا عليك، إنك بالوادي المقدس طوع. الصوت اللي أنغام الصوت اللي ملأت أذنه خلته ما يشعر بنغمة أخرى. فلعل الحديث النبوي الشريف يشير بهذا المعنى، أن هذا يحرم من أنغام قد تعوض عنها النغم المنحط اللي ما به إلا الجوانب الجنسية، أكلهم من النغم الثاني اللي يمكن أن يسمعه. فإذا ملأ سمعه من هذا الغناء حرمه الله من ذلك. فبعضهم يقول أن المقصود من الزور هنا في هذا الموقف هو عبارة عن الغناء. طيب، يستدلون بآيات أخرى، في هذا المقام. لا يعني ما أتخصص الموضوع لأن عندنا جوانب أخرى. تقول الآية الكريمة: الذين لا يشهدون الزور. بعضهم يصرف الزور إلى هذا المعنى، رأي آخر لا، أن الزور الحملة على معنى، على معنى الظاهر عند الناس الآن يتبادر إلى أذهان الناس من لفظة الزور هي شهادة الزور. يعني المقصود يمدح هؤلاء بأنهم يتورعون بشهادتهم عن شهادة الزور. طيب، احنا نعرف الزور يقلب الحقائق، شهادة الزور تقلب الحقائق، تسحق العدل، تنصر الظلم، تعرض الكرامات والممتلكات الى الهدر. يعني شهادة الزور جريمة من الجرائم. طيب شنو عقابها؟ هذا شاهد الزور، هذا شاهد الزور الله عز وجل اعد له لونين من العقاب، لون من العقاب في النار ولون من العقاب في الدنيا. وطبعا المسألة مو بس مسألة هناك الله يأجبه، هذا هنا يهدم المجتمع اذا صار البناء عنصر قاعد ما عنده شغل الا يشهد الزور. هذا بطبيعة الحال راح يفسخ المجتمع، يعني يحول المجتمع الى مجتمع متفسخ، يعني يقضي على العدل، يعني يخلي المجتمع مملوء مآسي، لانه الناس دائما عندها مشاكل اذا هذول قاعدين شهود الزور، يعني معناه ما تحقق عدل. فشنو الحال هنا؟ الواقع الفقهاء المسلمين ما يحددوا، لان هذا مو من الذنوب اللي الى حد، اي الى تعزير، والتعزير متروس علما لراي الامام، لراي الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي شو تاديبه هذا؟ شنو شلون يأدبه؟ متروك الى الامر. هذا لون من العقاب غير المحدد. الفقه الجنائي الاسلامي عنده لونين من العقاب، عند عقاب محدد وعند عقاب مفتوح نسميه. العقاب المفتوح هذا هو التعزيرات. تعزيرات كيف الحاكم شلون يأدبه؟ شلون يعزره؟ قد يرى ان عقوبته جلد، يعني واحد تختلف الناس تختلف، يعني واحد افرض لما يشهد الزور شهد الزور باندفاع عاطفي افرض مو محترف بشهادة الزور، هذا ما يصير انعاقبه مثل ما انعاقب المحترف. اكو واحد لما تعاقبه لا تجيب له اسم السجن خلاص يعتبره جريمة، يعني يعتبره عار عليه. واحد لا والله يطب السجن مثل ما يطب البيت، ما بيش يطب ويطبع وكأنه شيء عادي، يعني ما بيش هذا. فالمسألة تختلف من شخص إلى آخر، ولذلك متروك العقاب هنا علما متروك إلى ولي الأمر، ولي الأمر عاقبه شلون هو بعد هو تبدل. المؤرخين يقولون أن الخليفة الثاني كان إذا جابوا له واحد شاهد شهادة زور يضربه 50 صوت ويسخن وجهه، نعم ويقفون بالشوارع يقولون هذا شاهد زور حتى يعرفون الناس، هذا العقاب اللي كان يجري عليه. الواقع فقهائنا بالنسبة إلى شهادة الزور ما يحددون، يقولون هذا من التعزيرات، والتعزيرات متروكة لولي الأمر، ولي الأمر هو يعرف كيف شلون يأدبه جلده يغربه. النبي صلى الله عليه وآله في كثير من القضايا غرب، يعني مثلا في البخس، في البخس المطفف النبي غربه، مطفف هذا اللي من يشتري بالميزان يأخذ زايد ومن يبيع يتنابس. رسول الله صلى الله عليه وآله يجي إلى المدينة، كانت واحد مطفف لما دخل إلى المدينة قال تعال إذا أجبوا هذا غربوش تنفط أطلع ما تبقى لنا خلدا، لأن وجود خطر نفع النبي نهائيا. ليش؟ لأنه هذا عنصر في واقع الأمر يعتبره موضوع، والموضوع كم يخجر عليه طلع إلى مكان لا يهدي الآخرين، هذا من النوع. قد يكون الإمام يغربه، قد يكون جلده متروك الأمر إليه. فشهادة الزور بطبيعة الحال تعتبر إزراء بكرامة الإنسان، المفروض أن الإنسان إنسان ما يتعامل تعامل الوحش، أي شهادة الزور تعامل وحشي، لكن وحشي مو بأنياب، مو واحد ينشف بنابه، واحد ينشف بتصرفات الواقع، أحيانا ينشف بتصرفات هذا لون من ألوان الأنياب، أنت ليش تجي إلى حق هذا تخليه يضيع، الدماء تضيع، الكرامات تضيع من شهادة الزور. شهادة الزور الواقع وشلون أحيانا قد تكون شهادة الزور في أمر خطر، نعم في أمر خطر يجي واحد يغير الحقائق كلها يقلبها يشهد شهادة الزور، وترى شهادة الزور لا تحملها بس على الوضع التقليدي، تتنبهي يعني احنا ولا نعرف شهادة الزور الوضع التقليدي أني أنا أجي أشهد أن هذا بالمحكمة مثلا أن هذا سوى الشيء الفلاني هو ما مسويه، وأجي أحيانا أقول لا هذا ما سوى، واحد جاني أنفي عن الجناية أقول هذا ما سوى، هاي شهادة الزور. لا أكو لون من ألوان، يعني يدخل في شهادة الزور لون آخر، اللون الآخر مثل مثلا يجي واحد يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أنا كعربي أقرأ القرآن والقرآن نزل بلغة العرب، أعرف أن الركوع هو الشارع المقدس إلى معنى خاص بالركوع، يعني القرآن لما يجيب لفظة الركوع معناها شنو؟ أي الإنسان ينحني بالصلاة ويقرأ هالذكر الموجود، هذا معنى الركوع. يجي الألوسي يوقف الألوسي وقفة دشرة ساعة ونص عتعت بالآية يريد يصرفها عن علينا بقى، يقول أن هذا الركوع ما المقصود به الركوع بالصلاة، لا المقصود الخشوع، الركوع معناه الخشوع. ولذلك الشاعر العربي يقول لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع، تركع يعني تخشع. كلام عجيب يعني غريب، يعني عن شهادة الزور صرف للمعنى في واقع الأمر عن واقعه، يجي يشهد ويحاول أن يبعد الحق عن أهله، فلون من ألوان شهادة الزور بشكل وبآخر، ألوان من النوع. القرآن الكريم يقول مو من خلق المرء المسلم النظيف أن يشهد الزور فيسلط على المجتمع هالآفة اللي راح تولد به الانحلال وراح تضيع الحقوق وتهدر الكرامات. المسلم لا يقرب إلى شهادة الزور، الذين لا يشهدون الزور، هذا رأي ثاني. رأي ثالث أن شهادة الزور مو هاي المقصود. المقصود الذين لا يشهدون أنماط المعاصي، يعني كل معصية هي زور. شلون يعني؟ يعني الله عز وجل عندما خلق، تنبثر على الرأي هو مهم، الله عز وجل عندما خلق عند الإنسان فطرة افترض بالإنسان أن يمشي وفق هالفطرة السليمة. مثلا الله تبارك وتعالى خلق عند الإنسان فطرة الدفاع عن النفس، خلق على الفطرة أن طبيعيا إذا تعرض للاعتداء يدافع عن نفسه. زين، هاي الفطرة إذا انحرفت صارت زور، أحيانا يهدفع يتحول إلى بغي بدعوة الدفاع عن النفس. هو يقول أنا بدافع، هو باغي. ولذلك أنت تلقى الآن حتى على مستوى الدول جيش الدفاع الإسرائيلي، مثلا جيش الدفاع الإسرائيلي يومية على رؤوس المساكين القنابل والأذى والقتل والتدمير، ويعبر عنه دفاع. نبالي أحيانا الباغي يسمي بغيه دفاع، لون من ألوان الدفاع، تلقاه يعبر عنه زور الفطرة. هذا تمام، الله عز وجل وضع عندك أعطاك الحق، حق الدفاع، والقانون الدولي، الفقه الدولي أيضا بالإضافة إلى الفقه التشريعي أعطاك حق الدفاع، لكن تجي تسمي البغي دفاع، ما جي تسمي الواقع باسمه الصحيح، جي تزور هذا لون من ألوان الزور. الفطرة اللي موجودة الله عز وجل وضع عند الإنسان فطرة جمع، حب الجمع، فطرة سليمة. الإنسان أطلق طاقات الابداعية أنا الله عز وجل خلاني أحب أن أجمع، أن أشتغل، أن أحصي، تمام، هاي فطرة سليمة. لكن لا تحول إلى زور تتمدد على حساب الآخرين. يعني أنا في سبيل أن أخلي الرغيف عندي واثر أضوب رغيف الآخرين، أتمدد على حساب الآخرين. لا، أنت اشتغل، أخذ الرغيف، اشبع أهلك، اشبع نفسك، لكن لا تسرق رغيف الآخرين. لا تحول هالفطرة السليمة التي وضعها الله عز وجل عندك إلى زور. وهكذا كل المعاصي التي تكون عند الإنسان هي لون من ألوان الزور. شايف؟ يعني ولذلك المفسرين ما يمرون يقولون الله عز وجل نهى عن كل مجالس المعاصي، أن الإنسان يقعد في مكان يشهد به المعاصي. ويضرب لها مثل، مثل إيش؟ يقولون مثلا أن الإنسان يقعد يسمع أحاديث السفلة في شتم الناس، مثلا أن يقعد في مجلس كل جور الناس تبث ذب أحقادها. يعني الإنسان بدل ما يسيطر على طباعه، لا، يجي ذب حقده بالمجلس، يشتم فلان ويشتم فلان، وتحول المجلس كله إلى جور، إلى شتم أعراض واعتداء على كرامات. القرآن الكريم يقول هو من أخلاق الفرد المسلم أن يشهد هذه المجالس. والذين لا يشهدون الزور. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت وإذا مروا باللغو مروا كراما. اللغو هنا شنو؟ حقيقة أيضا اللغو بآراء، رأي من آراء المفسرين أن المراد باللغو ما يبعد عن طاعة الله من قصص وأساطير وخرافات وبسابس كما يعبر عنها بعض المفسرين. شنو يعني؟ هذا شنو معناه؟ معناه أن أكو مجالس بدل أن يستمع بها الإنسان إلى المادة النظيفة لتربي عقله وتربي مشاعره وتربي ذوقه، يجي يسمع بها ألوان من الأساطير التي لا أول لها ولا آخر. هاي مثل ما كان يسمعه القصاص. اتأمل، احنا ابتلينا بها. شو وقت ابتلينا بها؟ ابتلينا بها في صدر الإسلام، وحتى الآن هم مو بس في صدر الإسلام، الواقع حتى الآن أكو ذولا بعض القصاص تعرف الجزيرة العربية ما كانت أكو بها ثقافة، واللي كان عندهم خلفية ثقافية إلى حد ما الفئات اللي جاية بالجزيرة من قبيل اليهود ومن قبيل النصارى، باعتبارهم أهل الكتاب وباعتبارهم عندهم سلة بحضارات معينة، فكان عندهم شوية علم عندهم شوية معلومات بالقياس إلى عصرهم. ذول اللي موجودين بالجزيرة إذا يسمعون آية ويردون تفسيرها أو يبلغهم خبر ويردون سماعها حادثة تاريخية، من يأخذوها؟ يأخذوها من ذولا، من اليهود أو من تميم الداري مثلا، زين، من وهب بن منبه، من كعب الأحبار. ذول يقول لهم يسألوهم شنو هاي القضية شنو هاي، تنزل معلومات ذولا. وشلون معلومات عجيبة غريبة. والغريب هنا أكو نقطة الفت نظر أسئلهم، يعني ذولا إذا تحسبهم أكو 6-7 ذولا اللي ألغموا تاريخنا وفكرنا، ذولا موجودين محسوبين على المذاهب الإسلامية الأخرى، يعني من قبيل كعب الأحبار ونظار كعب الأحبار كلهم يهود محسوبين على المذاهب، كانوا يهود وأسلموا. هسا أكو شخصية وهمية اسمها عبد الله بن سبأ، مكذبين أن أنتم دينكم كله مربوط بعبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ والله صدق، أول حاجة مسؤولين عنه وقد يهودي مقصر من على طبعه يعني حجين علاقة لي زين، لأن على فرض أنه صدق ها ما من علاقة لي. وإذا لا والله مخترع مثل ما يقولون من كتاب المحللون، الشخصية مخترعة. ليش احنا عندنا واحد ودينا يرتبط لي وتعدك 10 ودينك ما يرتبط لي؟ ما بحثني مع يعني لازم باطل ماكو. المسألة الواقع، المسألة ما أكو بيها لازم باطل أبدا. قد يوم يناقشني واحد من الأساتذة يقول لي أستاذ أنتم تعيشون القرن 20، ليكم هاي حكاية عصمة وأن واحد معصوم ما تصدر منه الذنوب؟ قلت له زين أسئلك الآن جلينا، قلت له تقدر تمسد ذنب إلى واحد من صحابة رسول الله مثلا؟ أسئلك سؤال يعني الصحابي شنو تعريفه عندك؟ ان اللي يشوف النبي ولو ساعة بس خلاص ومن جاي ما حي الله، بس شاف النبي ولو ساعة ساعة عطت عثمه فط مناعة عن كل شيء وهكذا؟ قال لي نعم. طيب يسعك ان تنسب الى واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وآله شيء من الذنوب؟ قال لا معاذ الله، اصحاب الذنوب يا عثمه انت 7000 عندك ما يخالف، انا 12 عندي على يهوسه. يعني الواقع كلام غريب غريب. قلت لك لازم باطل لما يكون ماكو، يعني مو مسألة اندفاع وراء واقع وإنما اندفاع وراء عواطف. الواقع الإسلام يأبى هذا اللون، الإسلام يطلب من الإنسان أن يكون موضوعي ولا تبخس الناس أشياءهم. زين، إذا أنا أرجع للموضوع، أعود للموضوع، اللغو اللي أشارت إليه الآية الكريمة، بعضهم يحملها على الأساطير، يقول هاي الأساطير اللي سممت أذهان الناس، يجي بدل مثلا منبر من المنابر، وسيلة من وسائل الإعلام، الوسيلة من وسائل الإعلام، المنبر الإذاعي بدل أن يكون وسيلة لتهذيب الناس، رفع أخلاقهم وقيمهم، العناية بتربيتهم، يتحول إلى لغو، يتحول إلى لون لا جدوى فيه بل فيه ضرر. بالعكس في ضرر، اما يملأ ذهن الانسان بالاساطير او يملأ ذهنه بالترهات وبالخرافات، على ان هناك شيء لا بد من الاشارة اليه. علماء النفس وعلماء الاجتماع يقولون الشعوب دائما، يعني القاعدة اللي نسميهم العوام اللي يشكلون القسم الاكبر، يقولون دولة تروق لهم الخرافات روقان غريب. يعني انت اذا تحكي لقضية خرافية، تحكي له مثلا عن واحد قتل له افرض فجني عند 15 قرن او عند مليار، يستأنس تماما، يعني تروق له هذه روقان غريب الخرافات، يعني تدخل الى ذهنه ويعزوها وما يعليوها. علماء الاجتماع وعلماء النفس يعليوها تعليل معين، انت بدل ان يجي المنبر او وسيلة الاعلام بدل ان تجي تقتلع من ذهنها الخرافات، تقتلع من ذهنها التسيب وتغذيه بالطحيح للمزيد، لا هو يجي يشتغل عنده أجبه وإقبال على هذا ويبدأ يزيده إذا كان عنده خرافة اثنين بعد. زين، في واقع الأمر هذا اللون احنا مسؤولين عنه، لأن هذا تغذية عقول. يا سيدي أنا الآن الشارع يعاقبني إذا أنطيت للإنسان غذاء مادي مضر، إذا أعطيت لحمة بها سمها كبر هيعاقبني، يصير أنا أسمم عقله ما يعاقبني، يأتمن مشاعره، يأتمن مداركه، جاي أعتدي على كرامتك إنسان. هذا إنسان الواقع يجب أن يأخذ المفيد، هذا رأي. الرأي الثاني أن المقصود باللغو سباق، يعني اكو بعض الناس يمر اذا مار يشوف بعض الناس يشتموا، ترى موجودة هالشريحة بالمجتمع، يعني انت خصوص اذا واحد ما كله رغيف شوية واموره شوية جيدة وزينة اكو بعض الناس يشتمه مش لاحق يحفظ مؤثر يشتم. القرآن الكريم يقول هذا هكي واحد لا لا، يعني لا تعير اهتمام، لا تعير اهتمام ابدا. اذكر لك حادثة رسول الله صلى الله عليه وآله يوم من الايام اجى يعظ الانصار، لما اجى يعظ الانصار قام لعبد الله بن ابي قال له لو تركت موعظتك لقومك روح جماعتك واعظهم وادفع عنا نسمع حمارك، الحمار اللي انت راكبه ريحته كثيفه بعيد عنك وخرب. النبي ما اجاب شيء ورجع، والانصار انفعلوا من عبد الله بن ابي وارادوا الاساءه اليه. النبي صلى الله عليه واله ما قابل بشيء، طب منه سعد بن معاذ على النبي قال يا رسول الله روحي بذلك هذا اعذره، لان انت قبل ان يبعثك الله بالنبوه احنا محضرين لك تاجر نسويه نملك علينا، وانت اجيت وراحت احلامه تبددت، فهذا الرجل عذره اذا حقد عليك، لان انت عندك ولا ما عندك، والما عنده يحسن اللي عنده في الواقع. ففي انت القران الكريم يقول هذه العاطفه اخذها بعين الاعتبار، الظاهره اخذها بعين، في يهمك ان يشتمك في شتمك. واحد دام لي ايمان من المؤمنين سلام الله عليه قال لا والله لا اصلي وراءك ولا اتبعك ولا استمع معك في جمعه ولا جماعه ولا اخرج معك الى جهاد. قال النبي الامام سلام الله عليه ما دمت لا تؤذي المسلمين فانا لا اهيجك بسوء، لا تحبني ما تحبني لا تحبني. مثل يقول له قد اعرابي يقول له المامون، المامون يقول له ذاك الاعرابي دخل عليه قال له انا اكرهك، قال له استقيني حقي انما تحتاج الى حب النساء، روح اكرهني اكرهني بس حقي لا تاخذه من عندي، انما تحتاج الى الحب النساء، انا ما احتاج حب ما في عنه لا تحبني، واخذت حقي لا تعتدي علي، يعني لا تنام يعني اكو حدود لا تعتدي حدك. فهالمورد بالذات القرآن الكريم يقول انت اذا مريت وسمعت السباق اذا سبك واحد اغضي عنك ابدا، هذا لغو يعني اغضي عنه نهائيا، لا تلتفت الى لا تجي وسك الى، لانه ما السباق ما يبيرك ابدا. واكد لك احيانا السباق يرفع من مستوى المسبوق المشتوم، مو ورحم الله ابا سمان يقول واذا اراد الله نشر فضيله طويت افاح لها لسان حسوبي لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. ويقول ابو الطيب عداي لهم فضل علي ومنه، عداي لهم فضل علي ومنه فلا ابعد الرحمن عني الاعادي هم فتشوا عن زلتي فاجتنبتها وهم نافسوني فارتقيت المعالي. فالواقع ان السباب اذا واحد يريد يشتم يا واحد ما راح يبايقه ابدا، ما يغير من واقع شيء. الثلاث صورك واحد حصل شتم اكثر من عليه القلب بس، وابيه كلما شتموه اخذوا بضبعه فرفعوه الى السماء، حسد الى حقد وخشة معدن مطرت عليك وكلهن هتون راموا بها ان يدفنوك فهالهم ان عاد سعيهم هو المدفون وتوهموا ان يغرقوك بشتمهم اتخاف من غرق وانت سفين ستظل تحسب الكواكب كوكبا ويهز سمع الدهر منك رنين وتعيش من بعد الخلود دلالة في أن ما تهوى السماء يكون. فالواقع القرآن الكريم يدفع إلى تبني هذا الخلق، ومن في خليك التمك شو عندك خليك التمك مهما تتصور يريد شتمك خليك ما لا تتملأ ولا أغضي عنه، يعني ابعد. مر الأحنف ابن قيس فوقف رجل يشتمه قال أولع بشتمه ما جاوبه قال اياك اعني قال وعنك اعرض ادري ادري انت تعني اياك تعنيني انا عنك انا ما اكلمك في شيء ابدا. زين، هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن قوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كرام، مقصود باللغو التعبير اللي يمر به الإنسان يعبر عنه تعبير كريم. نبه لي النقطة، كأنه إحنا عندنا آداب اللسان، آداب اللسان، اللسان الله عز وجل اعطانا كنايات، بالإضافة إلى الحقائق اعطانا كنايات. الإنسان بدل ما يعبر بالتعبير شوية يبدي يجيب كناية، شلون؟ شوف أدب القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. شنو المقصود بالزنا؟ ما يعبر عنه بالزنا، يعني الرجل في مثل هالحالة يكون بين يدي المرأة ورجلها، زين؟ فيعبر عن الزنا بهالتعبير، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، بس ما يسمي الزنا. يعبر عنه، يعبر عنه هالتعبير، يريد يعود ألسنتنا على أن تكون مهذبة، لا تصدر من عندنا ألفاظ نابية، لا نعود لساننا دائما على اللفظة اللي بيها شيء من الوسخ. يعني في كل حالة، في كل حالة من الحالات المفروض لسان الإنسان لازم يكون مهذب، لأن الكلمة، الكلمة الواقع تلعب دور في التفاعل بين الفرد والفرد الآخر. الكلمة أحيانا تخليك أنت تتحول إلى كتلة نار، وكلمة تخليك تتحول إلى رقة وإلى أخلاق. الكلمة إلى أثرها إلى مفعولها. ومن هنا كان الإيمان أمير المؤمنين كلام الله عليه يقول رب كلمة سلبت نعمة وجلبت نقمة. الكلمة اللينة، الكلمة المستهدفة اللي بها هدف وهدف نبيل، تأخذ أثرها من السامع. أنت إذا قابلت بلفظة، ولفظة رقيقة بكلمة وكلمة مهذبة، ما من شك أنها عنوان تهذيبك. الكلمة عنوان تهذيب الإنسان المهذب، ليش تعرفه؟ تعرفه بلفظة، تعرفه بكلمته. تتنبه أحيانا، يعني أنت تقدر تستدل على سمو الإنسان من كلمة واحدة. ولهذا شوف نهج البلاغة، نهج البلاغة ترى ما أكو بي إلا ما اعتبروه كلمة واحدة حادة بس، وعلى حساب هالكلمة نفور نهج البلاغة نطلع عن الإمام علي. نبهي شخصي نخطب الشخصي، ترى نهج نفي نهج البلاغة، نفي نهج البلاغة عن الإمام علي عليه السلام مو لغرض إلا لهذا الغرض، بأن الإمام شوية قيم بي، قيم تقييم، كان الإمام في حالة من التأثر وقيم الوضعية اللي انتهى إليها المسلمون، فقال إلى أن قام ثالث القوم بين نتيله ومعتلته، وقام معه بنو أبيه يقضمون مال الله قضم الإبل نفسة الرضيع. على أن الإمام علي عليه السلام يعني ما يمكن تفهم عند لفظة نادي أجل، هو الواقع ملاك الآداب والأخلاق، بس هالكلمة الحادة ومع ذلك من أجلها نفعوا النهج كله، لأن الكلمة الواقع لها أثرها، يعني جراحات الشنان لها التئام ولا يرثام ما جرح اللسان. أحيانا وقلت لك نفي النهج لأجل هذا. فالقرآن يقول وإذا مروا باللغو، إذا مروا بالتعبير عن كلمة عن معنى من المعاني ما هي المناسب، ما يسموه باسمه، يتنون عنه كناية. ولهذا كانت دواوين العرب تخضع لمثل هذا اللون من التفاهم، دائما كلمات ولا شافوا الكلمة ما تناسب يتنون عنها كناية، يجدون يعبروا عنها بتعبير آخر. وإذا مروا باللغو مروا كراما، وما يسمعون لا حتى الشباب ما يسمعوا. وقد ضرب لنا الحسين سلام الله عليه في ذلك مثلا شاميا، عندما نزل يوم الطف في آخر مرة طلع بيها من الخيمة ونزل إلى الساحة، يقول المؤرخين لما خطب خطبته قال تبا لكم أيتها الجماعة وترحى، أحين استشرحتمونا وإليهين فأصرحناكم موجفين، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، واحتفظتم أو اقتبحتم علينا نارا احتفظناها لعدونا وعدوكم، فكنتم بذلك إلى بني أعدائكم على أوليائكم من غير عدل أبشره فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم فهلا لكم الويلات تركتمونا والسيف مشيم والجأس طان والرأي لما يستحفظ ولكن أسرعتم إليها كطيرة الضبا وتداعيتم إليها كتهافة الفراش فشقا لكم يا عديد الأمل وشذاذ الأحزاب ونبذت الكتاب أعنا تتخاذلون وهؤلاء تنصرون أجل والله غدر قديم وشجت عليه أصولكم وتآذرت عليه فروعكم إلى أن قال اللهم إني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر وتمثل بأبيات ثروة بن مشيك فإن نهزم فهزامون قجما وإن نهزم فغير مهزمين وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين إذا أن من موت رفع عن أناس كلاكله أناك بآخرين فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. شنو كان الجواب؟ الجواب رشقوا للحسين بالسهام وتقدم لواحد بعبارنا قال له أبرمتنا أبرم الله نعمتك. حسين ما جاوب مر باللغو مرا كريما ما رفع رأسه إلى السماء قال اللهم إن هؤلاء قوم استولى عليهم الشيطان فأنشاهم ذكرك العظيم ورجع وبين عينيه دمعة أسف أنها الجيش يدخل النار بسببي وقف بباب الخيمة شاف بعد استنفذ كل الوسائل الوسائل هي عنده استنفذها استنفذ وسيلة الخطابة واستنفذ وسيلة السيف لأن نزل حتى ملأ منهم سيفا وخطب حتى ملأ أسماعهم ورحم الله الكعبي خلط الشجاعة بالبراعة فالصليل على الدليل لسنانه ولسانه صدقان من طعن وقيل وأبو المنية سيفه وكذا السحاب أبو السيول لما يأس بعد ما ظل عنده شيء رجع إلى الخيمة وقد تراكم على جبينه الغم والألم وقد نظر ها هنا وها هنا لم يبق عنده أحد يقدمه بين يديه وقد ينادي من يقدم لي جوابي من يقدم لي جوابي وأنا ابن رسول الله من يقدم لي جوازي وأنا ابن فاطمة خرجت إليه أخته تقول أخي لمن تنادي جرحت فؤادي وليس في مخيمنا سوى نساء وأطفال وأخرجت الجواب بيد الشكيمة وبالأخرى العنان وهي تقول ما جلدني وما أقسى قلبي أي أخت تقدم لأخيها ضرس المنية وتلقته في عينيها دمعة مد الحسين يده إلى منديلها هكذا يمسح دموعها قال أخي تعزي بعزاء الله وكأن الحسين كلفها تكليف صعب أن تهدأ فيها الحالة وهي على أعصاب مفارقة هذا الوجه اللي ما فارقته في عمرها كله أخذت تشبع عينيها من وجهه امتيان تريدني امسى ابطل النار ومني خذ ذكرك من قلبي وخذ صورتك من عيني أيام الشريط وياك أنا غيك وتنعظيني شبيبي عايش وياي من ذيك الأيام الشباح
يا زهر الرضا والجويا الخويا من سلام ويا وجه العالم القاع يزول ويلجلي همي.
أطبقت عينيها على منظر من وجه الحسين وخرج الحسين وفارقته ولم تعد ترى إلى أن مرت على المعركة وهي في السباق في طريقها ومن حولها مجموع الأرانب واليتامى أهرولت إلى الجسد الصريع جلست عنده تمسح الدم والتراب عن وجهه. لقد سيرت تطوي الظلوع على لون وقد درجت جسم الحسين مروضا فنادت ولكن لا تطيق سلبوبا عشبا ولا ذاك الحسين بمنتظا
أمامي ولا ذاك اللواء. ربي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بوجهك الكريم فرج عنا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم من على مرضانا بالصحة والشفاء سددنا لتسديداتك لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا. الإخوة المؤسسون تقبلوا اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
إلهي أنت ذو فضل ومني وإني ذو خطايا فاعف عني. إلهي أنت ذو فضل ومني وإني ذو خطايا فاعف عني فضل ومني وإني ذو خطايا فاعف عني. وظني فيك يا وظني فيك يا ربي جميل فحقق يا إلهي حسن ظني.